بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالزائغون عن سبيل الرسل وأتباع الرسل في باب أسماء الله عز وجل وصفاته قسمان، هما الممثلة والمعطلة. الممثلة غلوا في جانب الإثبات، والمعطلة غلوا في جانب النفي. ما هي طريقة الممثلة؟ ما هي طريقة الممثلة؟ أثبتوا لله عز وجل صفات مماثلة لصفات المخلوقين على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا يد الله كأيدينا إلى آخر ما يذكروه من الصفات. وما هو الدليل على بطلان مذهبهم؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء، وما جاء من باب هذه الآية من نفي مماثلة الخالق سبحانه وتعالى للمخلوق. ثم أيضا إذا قيل إن هذا الشيء مثل هذا الشيء، إذا قيل إن هذا مثل هذا، فإن ذلك لا يوصل إليه إلا بإحدى ثلاث طرق، وكلها منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. الطريق الأول أن يكون القائل بأن يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عز وجل عن قوله، أن يكون قد رأى الخالق سبحانه وتعالى. أو الطريق الثانية أن يكون قد رأى مثيله، أو وهي الطريق الثالثة أن يكون أخبر خبرا صادقا عن هذا القول، وكلها منتفية في حق الممثلة، فإن الله عز وجل لم يرى ولا يرى حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والله عز وجل في هذه الدنيا لم يره أحد من خلقه، رأي عين. فإذا انتفت هذه الطرق الثلاث في حق الممثلة، انتفت هذه الطرق الثلاث في حق الممثلة، وبطل قولهم بالتمثيل، لأنهم لم يروا الله عز وجل ولم يروا مثله، ولم يخبرهم صادق بأن يد الله مثل يد المخلوق، بل الله عز وجل أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فهم مناقضون للعقل مصادمون للنص. والفرقة والقسم الثاني من أقسام الزائغين، القسم الثاني المعطلة. والمعطلة فرق كثيرة، رؤوسها أربع. تفننا أهل الأهواء في التعطيل وتقسموا شعبا، فمن هم المعطلة؟ من هم المعطلة؟ الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية والفلاسفة، لكن هناك وصف جامع يجمعهم، ما هو؟ أنكروا ما سمى الله عز وجل ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. هؤلاء يجمعهم معنى التعطيل بين مستقل ومستكثر، ولأجل هذا عطلوا نصوص الصفات، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. والأشاعرة تنتسب إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل. ولماذا قيل له الأشعري؟ لأن نسبه ينتهي إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولماذا قيل لأتباعه الأشعرية؟ هل ينتسبون إلى أبي موسى؟ لأنهم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، فالأشعرية الفرقة نسبة إلى الأشعري، سواء كانوا من الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي موسى أو إلى قبيلته أم ليسوا كذلك. كما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي. فما هي طريقة طيب؟ والماتريدية تنتسب إلى من؟ الماتريدية انتشرت في بعض جهات آسيا الوسطى. الماتريدية انتشرت في جهات الأحناف، تنتسب إلى من؟ إلى أبي منصور الماتريدي محمد بن محمد. ما هي طريقة الأشاعرة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته؟ ما هي طريقة الأشاعرة الذين هم ربما يمثلون نسبة كبيرة من المسلمين؟ ما هي طريقتهم؟ فلما كانوا بهذه النسبة الكثيرة يحتاج السني السلفي إلى أن يعتني بمعرفة عقيدتهم والرد عليها. فما هي طريقتهم مراد؟ كم أثبتوا؟ أثبتوا لله عز وجل الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. ما هي هذه الصفات التي أثبتوها؟ طيب تفضل هات. الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والعلم. قالوا هذه نثبتها. لماذا؟ بأي دليل؟ بأي دليل أم بأية سنة؟ بأي دليل أثبتوا هذه؟ تفضل يا أخي. قالوا العقل دل على هذا. من يبين لنا كيف دل العقل عندهم عندك على إثبات هذه السبع؟ نعم، وجود المخلوقات تدل على قدرة، لأن خلق المخلوقات لا يكون إلا بقدرة، فإذا أثبتوا القدرة. وتخصيص كل مخلوق بما اختص به هذا يدل على الإرادة. أنت لو دخلت مثلا من باب تقريب الفهم، دخلت إلى غرفتك الخاصة بك وهي منظمة مرتبة، الكتب إلى جهة والدفاتر على حدة والأقلام في مكان والفراش على جهة والكرسي في مكان إلى آخره، هذا تخصيصك لهذه الأشياء يدل على أنك أردتها أو شيء عشوائي هكذا أردت. فقالوا تخصيص المخلوقات بما خصصت به هذا يدل على أن الله عز وجل أراد أن تكون كما هي عليه. إذن القدرة والإرادة. نعم، والعلم عندك صمد. أن هذا الإحكام في هذه المخلوقات يدل على ماذا؟ على العلم. والحياة أن الذي يخلق ويتصف بالقدرة وبالإرادة وبالعلم هذا لا يكون إلا حيا، لا تقوم هذه الأشياء إلا بشيء، وبقيت السمع والبصر والكلام، لأن الحي إما أن يتصف بالسمع والبصر والكلام فيكون كاملا، أو بأضدادها التي هي الصمم والعمى والخرس فيكون ناقصا، والله كامل فتصف له ماذا؟ هذه الصفات الثلاث. هذه طريقتهم العقلية في إثبات الصفات السبع. وستأتي الردود عليهم، وأن هذه الطريقة التي سلكوها تناقضوا فيها تناقضا عجيبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرد عليهم من وجوه، والرد عليهم من وجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولماذا نفوا بقية سائر الصفات قبل أن ندخل في هذا؟ لماذا نفوا سائر الصفات؟ ما هي الشبهة القائمة عند القوم التي جعلتهم ينفون سائر الصفات؟ وهي الشبهة التي جعلت المعتزلة تنفي كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهي أيضا من ضمن الشبهة التي جعلت الجهمية تنفي الأسماء والصفات. ما هي هذه الشبهة العقلية التي أملاها عليهم الشيطان محمد؟ نعم، قالوا إثباتها يستلزم التشبيه. ما معنى أي التمثيل؟ شبهة التركيب والتجسيم، أنه قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات وأثبتنا له أنه في العلو، لزم من ذلك لو أثبتنا الصفات الخبرية كاليد والوجه وهكذا ما وصف الله عز وجل به نفسه من إثبات العينين والقدم إلى آخره، لا لزم من ذلك التركيب ولزم التجسيم. هذه هي شبهتهم. والرد عليها هذا في باب الصفات الخبرية. وفي باب الصفات الفعلية الاختيارية قالوا لو أثبتنا الصفات الفعلية الاختيارية كالرضا والغضب والضحك والعجب إلى غير ذلك من الصفات، والكلام باعتباره ماذا؟ حادث، أحده حادثة. فلو أثبتنا هذه الصفات الخبرية لزم من ذلك أن هذه الأعراض يسمونها أعراضا، التي هي الرضا والغضب إلى آخره، أنها قامت به، والأعراض لا تقوم إلا بجسم. فإذا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل جسما، وإذا معناه شبهناه ومثلناه بالحوادث وبالمخلوقات. هذه هاتان الشبهتان أكبر شبهتين للقوم. فالأشاعرة الذين أثبتوا الصفات الخبرية ونفوا الصفات، أو أثبتوا بعض الصفات الخبرية ونفوا الصفات الاختيارية، أخذوا شبهة الأعراض. وهذه كلها مستقاة من الفلاسفة، مستقاة من الفلاسفة، ليس عليها سير السلف ولا تقرير السلف ولا عليها دليل من كتاب ولا من سنة، وإنما هي أشياء أرادوا أن يردوا بها على الفلاسفة فوقعوا هم في الزيغ. ومن هنا نعرف مقدار تلك الحكمة التي قالها السلف أن المبتدع لا يؤتمن في الرد على المبتدع. الفلاسفة الذين كفرهم أهل العلم وحكموا عليهم بالزندقة قالوا بقدم العالم، أن العالم قديم. ما معنى قديم؟ أي أنه لا أول له، أنه لا أول له، قديم. قالوا بقدم العالم، وأنه ليس بحادث بمخلوق وإنما هو قديم. فكفرهم أهل العلم. فأراد الجهمية والأشاعرة أرادوا أن يثبتوا بطريق عقلي لهؤلاء الفلاسفة أن العالم ليس بقديم. فقالوا العالم فيه حدوث أشياء، وحدوث هذه الأشياء يدل على أنها مخلوقة. وهذه الأشياء التي تكون في العالم تكون فيها أعراض، وهذه الأعراض دليل على حدوثها وعلى أنها مخلوقة. فلما قرروا هذا لأجل الرد على الفلاسفة جاءوا إلى باب صفات الله عز وجل، فوجدوا أنفسهم قد قرروا دليلا وهو دليل الأعراض. فلما وجدوا في كتاب الله أن الله عز وجل أثبت أنه رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأنه يغضب غضب الله عليهم، وأنه كذلك يعجب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله كقوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة الكسائي، وهكذا أشياء كثيرة من هذا ثابتة في الكتاب والسنة. قالوا هذه أعراض، هذه أعراض، ولو أثبتناها لله عز وجل لزم أن يكون أننا مثلناه بالمخلوق في ماذا؟ والله عز وجل خالق وليس بمخلوق. فمن هنا نشأ الانحراف في باب تحريف الصفات. وتأتي هذه الردود عليها في هذا الموضع وفي موضع آخر. وهناك أمور تحتاج إلى استفصال، ماذا أردتم بها؟ ماذا أردتم بها؟ مثل لفظة الجسم، يقولون يلزم أن يكون الله جسم، يقال ماذا تريدون بهذه اللفظة؟ إن أردتم أنه جسم، أنكم تقصدون به أنه جسم، أي أنه تريدون أن تقولوا إنه تقوم به هذه الأعراض ويكون مماثلا للمخلوق، فهذا منفي لأنه ليس كمثله شيء. وإن أردتم بقولكم جسم أنه موصوف بهذه الأشياء التي وصف بها نفسه، فنحن نثبت ما وصف الله عز وجل به نفسه ونتوقف في لفظة الجسم لأنها لم يرد بها كتاب ولا سنة. وسيأتي إن شاء الله كثير من هذا في ما نستقبل إن شاء الله من الدروس. قال رحمه الله: والرد عليهم، نعود إلى الأشاعرة، الرد عليهم من وجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم. نعم، الرجوع إلى العقل في هذا مسدود، ممنوع الرجوع إلى العقل لأجل تأصيل الأصول الجديدة الفاسدة، هذا مخالف لما كان عليه سلف الأمة. أما استخدام العقل في تكثير الأدلة التي ثبتت في الكتاب والسنة فهذا قد سلكه أهل العلم، كما ترى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والدليل عليه من العقل كذا وكذا، تبعا لمن سبقه من أهل العلم. هذا يكون دليل العقل تبعا لاستقلالا. أما أن يستقل العقل بإثبات هذه الأشياء ويعرض عن الكتاب والسنة فهذا هو الضلال بعينه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن هؤلاء العقلانيين يعارضون قال يعرضون عن كتاب الله في أول سلوكهم ويعارضونه في منتهى سلوكهم. يعرضون عن كتاب الله في أول سلوكهم ويعارضونه في منتهى سلوكهم. أول سلوكهم أي في أول تقريرهم لهذه الأشياء يعرضون عن كتاب الله ويعمدون إلى ماذا؟ إلى العقل في أول سلوكهم، في أول الطريق. ماذا؟ ما هي النتيجة إذا وصلوا إلى منتهى السلوك آخر الطريق؟ بماذا يخلصون؟ بماذا يخلصون؟ إلى معارضة. الأول، أول السلوك إعراض وآخره معارضة. أوله إعراض أي لا يلتفتون إلى أدلة الكتاب والسنة وفهم السلف، وآخر المطاف معارضة، يخرجون من هذا السرداب المظلم الذي هو طريق العقل، يخرجون بمعارضة شديدة لأدلة الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما منهم أحد رجع إلى العقل، أي السلف، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وتقدم تقرير هذا في القواعد المثلى. لماذا تؤخذ أدلة الكتاب والسنة على أنها أو الأسماء والصفات أنها توقيفية؟ تقدمت أدلته في قواعد الأسماء والصفات في القواعد المثلى يرجع إليها. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. هنا الشاهد، نصف الله بما وصف به نفسه، هذا أيضا شاهد، لأن الذي وصف الله به نفسه هو في القرآن والحديث، هل نتعداهما؟ قال: ولا نتعدى القرآن والحديث. هذا القول ثابت إلى الإمام أحمد، رواه الخلال عن علي بن عيسى عن حنبل عن الإمام أحمد. وحنبل، وإن كان حنبل بن إسحاق الذي هو ابن أخ الإمام أحمد، وإن كان يغرب في بعض الأشياء عن الإمام أحمد، لكن هذا الكلام جاء على وجهه، إنما يتوقف فيما رواه حنبل فيما قد يستغرب من النقل عن الإمام أحمد، أما ما كان من النقل موافقا لأصول الإمام أحمد فيؤخذ بسند حنبل عن عمه أحمد بن حنبل. قال رحمه الله: الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل. الرجوع إلى العقل في باب الأسماء والصفات مخالف للعقل. كيف ذلك؟ قال: لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. هذه الأسماء والصفات هل هي اجتهادية أو توقيفية؟ توقيفية. هل هي كذلك ماذا بارك الله فيك غيبية أم هي مشاهدة؟ الجواب غيبية، أمور غيبية. العقل لا يستطيع أن يخوض في الأمور الغيبية، لأن المقدمات التي يستنتجها تكون شاهدة مرئية حتى تنتج نتائج صحيحة، أما أن يخوض في أمور غيبية فإنه يعجز عن ذلك أتم العجز. ولا أدل على هذا من عجزه عن تفسير النفس التي هي بين جنبي الإنسان، ومن عجزه كذلك أيضا عن تفسير بعض الأشياء المحسوسة المرئية له. إلى الآن كثير من هؤلاء الذين يخوضون في علوم الدنيا ما استطاعوا أن يفسروا هذه الكهرباء المحسوسة الملموسة التي تسير في الأفلاك. ما هي هذه الكهرباء؟ وهي أشياء محسوسة ملموسة، وحاروا في تفسيرها وكيفية انتقالها إلى غير ذلك، ولا يزال أحدهم يأتي بنظرية والآخر يأتي بنظرية أخرى مخالفة. وهكذا في أمثلة كثيرة من الشاهد الذي يرونه والذي يخبرونه بأعينهم ويحسونه بحواسهم، فكيف يخوضون في أشياء غيبية لا علم لهم بها؟ فالعقل يدل على أن هذا الباب مقفل أمام العقل، مقفل أي من حيث التأصيل له بماذا؟ بالاستقلالية. قال الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر. نعم، وهذا واقع، وقد ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة رحمه الله، أنه شنع عليهم شناعة عند أن قالوا مع أن شيخ الإسلام في ذلك الموضع لم يكن يتكلم على مسائل هذه المسائل الصفات، وإنما لما قالوا باب الفقه من باب الظنون، ونحن التي الأمور أصول الدين التي نسير عليها ونقعدها هي من باب الجزم، وأما الفقه فهو من باب الظنون، فتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك وشنع عليهم بكلام جميل، قال: فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. نعم، هم يزعمون أن العقل لا يخطئ، وأن القوانين العقلية والمنطقية لا يمكن أن يطرأ عليها الخطأ، ثم هم يضطربون في ذلك أشد الاضطراب وأتم التناقض. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، يعني بعقل من؟ هل يوزن الكتاب والسنة بعقل الرازي، أم يوزن الكتاب والسنة بعقل الباقلاني، أم يوزن الكتاب والسنة كذلك أيضا بعقل الأشعري، أم يوزن الكتاب والسنة بأي عقل؟ فإنهم اختلفوا وتناقضوا وحصلت بينهم الردود، حتى إن أتباع الفرقة الواحدة يرد متأخرهم على متقدمهم كالأشاعرة، فيهم متأخرون وفيهم متقدمون، اختلفوا فيما بينهم، فأدى هذا التناقض إلى الاختلاف فيما بينهم وإلى رد المتأخر على المتقدم. قال: فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لجدل هؤلاء. قال في الحاشية مجموع الفتاوى الخامس صفحة 59. هذه المقولة ثابتة إلى الإمام مالك رحمه الله، أن رجلا جاءه ليجادله فقال له: أرأيت إن خصمتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ وهو كلام شديد. قال: ومن المعلوم أننا ونحن في هذه الأيام لا نزال نقرأ مع شيخنا حفظه الله في كتاب ابن عبد البر في ماذا، بيان جامع بيان العلم وفضله، في باب الجدل والمناظرة، فرغنا من كلام أهل العلم في ذم المجادلة وفي ذم كذلك أيضا علم الكلام، ودخلنا في المجادلة التي يحتاج إليها ويضطر إليها لماذا؟ في إثبات الحق. قال: ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. انتبه لهذا الرابع. الأول والثاني والثالث سهل واضح، لكن انتبه لهذا الرابع، وهذا الرابع سينفعك في كل ما ترد به على الأشاعرة، أنهم صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه. قالوا: لماذا صرفتموه عن ظاهره؟ قالوا: العقل يوجب ذلك. قال: فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه، يلزمهم في المعنى الذي أثبتوه نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. نأتي إلى المثال. قال: مثال ذلك إذا قالوا: المراد بيد الله عز وجل القوة. أين الصفة؟ الصفة إثبات صفة اليد لله عز وجل. ماذا قالوا عنها؟ صرفوها عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه. ما هو هذا المعنى؟ القوة. قال: القوة دون حقيقة اليد. لماذا؟ ننظر إلى شبهتهم. قال: لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة. هم أثبتوا القوة أم لا؟ قالوا: لما خلقت بيدي. المراد باليد هنا القوة والقدرة. يلزمهم، هم أثبتوا القوة، حرفوا اليد وأثبتوا القوة. قال: فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية. لأنني المخلوق قوة، لماذا فررتم من إثبات اليد؟ قلتم لأن للمخلوق يد، فماذا أثبتتم؟ القوة. نقول لكم فللمخلوق قوة، فللمخلوق قوة، فيلزمكم، قال يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، كما نفيتم اليد يلزمكم أن تنفوا القوة لأن المخلوق له قوة. قال فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم، يستلزم التشبيه، لأنهم قالوا الله عز وجل لو وصفناه بأن له يدا سبحانه وتعالى لزم من ذلك أن يماثل المخلوق. فماذا أولتم اليد؟ قالوا أولناها بالقوة. نقول لهم يلزمكم أن الله عز وجل يماثل المخلوق لأن المخلوق له قوة وله قدرة. قال ومثال آخر، ثم هذا الذي لزمهم هم لا يمكن أن يفروا من شيء إلى شيء آخر إلا وهذا الإلزام تابع لهم، فيبقون متناقضين مع تحريف الكتاب والسنة. قال ومثال آخر، إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة الثواب، المحبوب، أو الثواب، نفسه دون حقيقة المحبة، قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، هل تثبتون أن الله يحب الصالحين المتقين المحسنين كما جاء في الكتاب والسنة؟ قالوا لا، المراد بالمحبة هنا المراد إرادة الثواب، أنه يريد أن يثيبهم، أو المراد أنه يثيبهم، لأنهم يقولون تفسير المحبة إما بإرادة الثواب وإما بالثواب نفسه. يقال لهم حسنا ماذا تقولون في المحبة؟ قالوا نقول المعنى الإرادة، يريد أن يثيبهم. يقال لهم كذلك لماذا نفيتم المحبة؟ قالوا لو أثبتنا المحبة لزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق. يقال لهم فكذلك المخلوق له إرادة، فإثباتكم للإرادة يلزم منه أن يكون مماثلا للمخلوق، فقاعدتهم لا تزال تتبعهم في كل من انتقلوا إليه من تحريف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه على قولهم. قال فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم، هذا إذا فسروه بالإرادة. ولذلك بعضهم لما شعر بهذا لماذا أولا أرجعوه إلى الإرادة؟ لأنهم يثبتون الإرادة من الصفات السبعة التي يثبتونها. بعضهم شعر بهذا الإلزام فقال يحبهم معناه يثيبهم، أراد أن يهرب من الإرادة، حتى الإرادة أراد أن يفر من إثباتها، فقال يحبهم أي يثيبهم. قال المؤلف رحمه الله في الجواب عنه وإذا فسرتموها بالثواب، فسرتم يحبهم أي يثيبهم بالثواب، فالثواب مخلوق مفعول، الثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل أي الإثابة. الثواب معنى يثيبهم، أن نثبت لله عز وجل الإثابة، أنه أثاب عبده، أنه يثيب عبده، فالإثابة فعل لله سبحانه وتعالى. قال والفاعل لا بد له من إرادة الفعل، الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا وهو يريده سبحانه وتعالى، إرادة كونية وإرادة شرعية في الأشياء المحبوبة له سبحانه وتعالى. والفاعل لا بد له من إرادة الفعل وإثبات الإرادة. إذن لما قلتم معنى يحبهم أي يثيبهم، الإثابة فعل والفعل مستلزم للإرادة، فإذن الإثابة في ضمنها إرادة مستلزمة للإرادة، فنرجع إلى أنكم تثبتون الإرادة وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. أهذا واضح يا إخوان؟ أهذا واضح؟ كل ما حرفوا شيء، الرضا، الغضب، قالوا الغضب ليس، لن نثبت أن الله يغضب، وإنما نثبت أن الله عز وجل يريد أن ينتقم إرادة الانتقام، أو يقولون الغضب المراد الانتقام. نقول قولكم إرادة العقاب، إرادة العقاب أو العقاب أو الانتقام، تحريف الغضب إلى هذه الأشياء، لا نزال نتبعكم في على تأصيل قاعدتكم. يقال لكم أنتم أثبتتم الإرادة، فررتم من إثبات الغضب، قلتم لأنه لو أثبتنا لاستلزم ذلك تمثيل الخالق والمخلوق. يقال لهم كذلك المخلوق له إرادة، فإذا أثبتتم الإرادة لزم أن تمثلوا الخالق بالمخلوق على قاعدتكم. قال المؤلف رحمه الله: ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب، إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه. هذه نكتة دقيقة، انتبه لها. يقول المؤلف: لما أثبتتم ماذا فسرتم يحبهم؟ قلتم يحبهم معنى يريد أن يثيبهم. يقول المؤلف: هذا يستلزم المحبة، يستلزم المحبة، لأن الذي يثيبه الله هذا دليل على ماذا؟ على أنه يبغضه أم يحبه؟ يحبه. قال المؤلف: قال إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، يحب العمل الذي أثابه عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله، فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم. صار تأويلكم لما أولتموه بالإرادة صار مستلزما للذي نفيتموه وهو المحبة. فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. إذن لا مفر للأشعري أبدا من هذا التناقض، ولهذا هجم على الأشعري أهل السنة فأثبتوا تناقضه، وهجم عليه أهل البدعة فأثبتوا تناقضه. المعتزلة ردوا على الأشاعرة بنحو من هذه الأشياء، قالوا أنتم متناقضون، وأهل السنة قالوا للأشاعرة أنتم متناقضون، والتناقض في مذهب الأشاعرة واضح. كذلك لما أثبتوا لله عز وجل السمع، وأثبتوا له البصر، أثبتوا له الكلام، أثبتوا له كذلك الإرادة، القدرة، هذه السبع الصفات التي أثبتوها، يقال لهم هذه أنتم بين أمرين: إما أن تثبتوا جميع الصفات كما أثبتتم هذه السبع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو تنفوا هذه السبع فتصيروا من المعتزلة. قال المؤلف رحمه الله: الخامس أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع. قالوا إذا أثبتناه لزم التشبيه، هذا ممنوع لا نسلم به. لماذا؟ لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا، هذا تقدم. ثم إنه منقوض بما أثبتوه من صفات الله السبع الصفات، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، لا يضرهم هنا يا إخوان، لا يضرهم أن يقولوا ثبتت بدليل العقل، ثبتت بدليل العقل. نقول لهم سلمنا أنها ثبتت بدليل العقل، سلمنا أنها من باب المجادلة أنها ثبتت بدليل العقل، لكن القاعدة لا زالت منطبقة عليها، إثباتها يستلزم التشبيه بقطع النظر عن الدليل الذي ثبتت به، بقطع النظر عن الدليل الذي ثبتت به، فإثباتها لا يزال مستلزما للتشبيه على قاعدتهم. فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات فيقال لهم كيف إثباتكم لهذه الصفات السبع؟ أثبتتموها أنتم لله، كيف تثبتونها؟ فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون به فيما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة. لو قالوا هذه الأشياء ثبتت بالعقل كيف نجيبهم؟ نقول هناك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، وليست هذه طريقة السلف الاعتماد على العقل في باب الأسماء والصفات، بل هي توقيفية، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتموه. هذا جواب ثاني، قالوا هذه ثبتت بالعقل. يقول لهم المؤلف رحمه الله: تعالوا إلى صفة الإرادة، كيف أثبتموها؟ قالوا: أثبتناها بالعقل. قرروا لنا هذا العقل الذي أثبتتم به صفة الإرادة، قالوا: بدليل التخصيص، لأنه لما كان كل مخلوق مخصص على ما خلق خلقه الله عز وجل على كيفية على شيء معين ويختص به إلى آخره، دل هذا على إرادة. يقال لهم: هذا الكلام يفهمه العامة؟ هل العامة يفهمونه؟ بعض طلاب العلم إلى الآن ما فهموه، هل العامة يفهمون هذا؟ الجواب أن هذا لا تفهم العامة، لكن صفة الرحمة، صفة الرحمة لله عز وجل إثباتها بالدليل العقلي بالأدلة العقلية وبما نشاهده مما هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى عن عباده، هذا يفهمه كل أحد. قال المؤلف رحمه الله: مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم. فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال: الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد، أي بخلاف دليل الإرادة فإنه لا يظهر إلا للمتأمل والذي عنده مقدمات والذي كذلك أيضا قد سار في طلب العلم إلى آخره. فإذا المؤلف هنا يقول: نثبت صفة الرحمة بالدليل العقلي الذي يظهر لكل أحد بمثل ما أثبتتم به صفة الإرادة، مع أن دليلكم هذا لا يظهر لكل أحد، فهناك أشياء من صفات الله عز وجل تظهر لكل أحد، وإثباتها مع السمع يكون بدليل العقل ظاهرة لكل أحد. الثالث من الأجوبة أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، على فرض إذا رأيت هذا في المجادلات، أي الفرض التقدير، الفرض هو التقدير، على تقدير التسليم، أي لا نسلم لكم، لكن لو تنزلنا من باب التنزل والفرض والتقدير في المجادلة أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، أن العقل لا يدل على إثبات الرحمة مثلا، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر. هذا أمر. الآن يا إخوان، إذا كان الشيء تدل عليه أربعة أدلة، إذا انتفى دليل منها وعورض دليل منها، هل معنى ذلك أن هذا الأمر لم يثبت؟ هناك أمر دلت عليه أربعة أدلة، جاء شخص وجادلنا في دليل واحد من هذه الأربعة، ونفرض أنه أبطل الاستدلال به، قال هذا الاستدلال به لا يصح، هل هذا دليل على أن هذا الأمر لم يثبت؟ هل هذا دليل على أن هذا الأمر لم يثبت؟ لا. لماذا؟ لأن انتفاء الدليل المعين الذي هو الدليل رقم أربعة لا يستلزم انتفاء الدليل من أصله، لأن له أدلة ماذا؟ أدلة أخرى ثلاثة. كذلك الآن الذي سيأتي الكلام عليه من هذا بهذا المعنى، قال رحمه الله: فإن عدم دلالته عليه، عدم دلالة العقل على صفة الرحمة مثلا، لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين، الدليل المعين هنا دليل العقل، لا يستلزم انتفاء المدلول الشيء الذي تثبته. لماذا؟ إذ قد يثبت بدليل آخر. قال: فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، لو فرضنا أن الدليل العقلي لا يثبت الرحمة، فإن صفة الرحمة، فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم الذي هو الدليل السمعي السالم عن المعارض المقاوم. ما هو الدليل السالم عن المعارض؟ الدليل السمعي. وما هو الدليل الذي فيه معارضة ومجادلة؟ هذا يقول يثبت وهذا يقول لا يثبت. العقل. العقل نحن نقول نثبت به صفة الرحمة، أنتم تقولون لا نثبت به صفة الرحمة. دعونا من هذا الدليل الذي فيه مقاومة ومعارضة، هناك دليل آخر، دليل سمعي تثبت به صفة الرحمة، ننتهي إليه. فإن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك، إذا رجعوا وقالوا العقل يدل على انتفاء الدليل السمعي لأن إثباته يستلزم التشبيه والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق. نرجع لهم إلى ما تقدم فيما سبق أنهم متناقضون. لو قالوا الدليل العقلي مقاوم ومعارض نحن نقول نثبته بالدليل السمعي، رجعوا إلى الدليل السمعي وقالوا إثباته يستلزم التشبيه، يقال لهم كذلك إثباتكم لما أثبتموه بالدليل العقلي من الكلام والسمع والبصر والإرادة كل هذا يستلزم التشبيه، وإلا فأي فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه؟ قال إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. إذن قضينا هذه الدقائق الماضية في مجادلة حامية مع الأشاعرة. إذن هذا مذهب الأشاعرة، الرد عليهم من وجوه نعيدها ملخصة. حتى الأمر الأول، أثبتوا أولا قاعدتهم إثبات سبع صفات بدليل العقل، يقال العقل لا مجال له، لا مدخل له في هذا الباب من باب أنه يكون مستقلا بالإثبات، وإنما هو تبع. الأمر الثاني أن هذه الطريقة مخالفة، وهذه مخالفة لمذهب السلف الأول. الثاني أن العقل في لا مدخل له، وأن العقل يدل على أن العقل لا مدخل له. الثالث أن الرجوع في ذلك مستلزم للاختلاف والتناقض، لاختلاف العقول والآراء. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل وجوه، يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة، أي كلما حرفوا صفة إلى أخرى لزمهم نفس الشيء الذي فروا منه، فيكونون فروا من شيء ووقعوا لا يزال الاستلزام تابعا لهم، فيكونون قد حرفوا الكتاب والسنة ولم يفعلوا شيئا، إنما حرفوا الكتاب والسنة. وقولهم إثباته يستلزم التشبيه هذا ممنوع كما تقدم تقرير القاعدة السابقة أن الاشتراك في الأسماء والصفات يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. إذن هذه الأوجه التي يرد بها على الأشاعرة، فانتبهوا لها، راجعوها، تأملوا فيها، اقرأوها مرارا. يقول: هل هذا التعبير صحيح أن كتب النووي ليس فيها فلسفة وليس فيها عبث؟ يعني المقصود بارك الله فيك أن النووي رحمه الله لما يأتي إلى تقرير القواعد هو يكره أهل الكلام، النووي يكره أهل الكلام، وانظر إلى كلامه في كتاب الإيمان في أوله عند الرد على أهل النظر والكلام، في تقريرهم في مسألة الدليل النظري أول واجب على العباد النظر، رد عليهم عند شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك الحديث، فقوله وليس فيه فلسفة، نعم ما فيه بمعنى الفلسفة المعروفة التي هي تقرير الأشياء على طريقة الفلاسفة في المقدمات، وإنما كتابه كلام مختصر. وأما الأخطاء فموجودة، الأخطاء العقدية موجودة في كتاب النووي لأنه مشى في كثير منها على طريق الأشاعرة. يقول: ما هو الجوهر وما هو العرض؟ الجوهر الشيء المحسوس، مثل الشيء الذي يحس بأحد الحواس الخمس، هذا جوهر، مثل هذا الجدار، هذه النافذة، هذه جواهر. والعرض الشيء الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، مثل الصحة والمرض، الصفات، المعاني. يقول: ما معنى قوله فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله؟ كلمة المؤلف بالتفصيل هذه مهمة، لأن العقل من حيث الإجمال يثبت لله عز وجل صفة الكمال وينفي عنه النقائص، هذا من حيث الإجمال. لكن من حيث التفصيل نثبت لله عز وجل أنه يجيء، نثبت لله عز وجل أنه يرضى يغضب بالتفصيل، العقل لا يمكن أن يستدل بذلك، وإنما هذا يتوقف على النقل. يسأل الأخ عن كتاب ما أذكر الآن الكلام عنه. يقول قول المؤلف وغيرهم، هل معنى أن هناك من غير هؤلاء من يثبت السبع صفات؟ يقصد بغيرهم أي من قرب منهم، لأن هناك بعض الفرق تثبت سبع، وبعضها تثبت ثمان، بعضها تثبت عشرين. هناك هذه كلها من حيث الرد عليها رد واحد، وإنما اشتهرت الأشاعرة، وسأتي هذا في أو تقرأونه في كتب ماذا الفرق. والأخ يسأل في آخر هذه الأسئلة عن الوصابي، قد قال الشيخ يحيى لو أعلم ضررا لرددت. الشيخ يحيى قل ما في على الدعوة ضرر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.